بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في الأقوال والأعمال مخلصين، ولك مفوضين ومسلمين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في ذرياتهم، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأحسن خاتمتنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 78 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى معركة مؤتة، والتي كانت في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وهذه المعركة من أشد المعارك سخونة ودموية واجهها المسلمون في حياة رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم، وكانت ملحمة بحق. هذه المعركة يمكن مازال معظم جامعات العالم العسكرية وكليات القادة والأركان يدرسون هذه المعركة دراسة أكاديمية، بل وتدرس للقادة من رجال الجيوش في العالم أجمع، لما فيها من خطط عجيبة، وخاصة على يد عبقري المعارك أبي سليمان خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، وكيف مكنه الله عز وجل أن ينجو بجيش الإسلام والمسلمين من براثن الروم وأعوانهم. كان عدد المسلمين تقريبا 3000 في مواجهة 200,000 مقاتل، ولك أن تتخيل شدة المعركة. وصمد المسلمون قريب من 6 أيام في قتال دائم مستمر، ثم من الله عليهم بهذا البطل المقدام خالد، والذي كان حديث عهد بإسلام وقاد المعركة، واستطاع أن يحقق نصرة مؤزرة وينجو بجيش الإسلام. لذلك هذه المعركة من الأهمية بمكان، فتعالوا بنا لنقف أمام أحداثها. يقول المصنف رحمه الله: وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر لقاء مثخن أي شديد الوطأ على الجيش، كثرة الدماء والقتل والجرحى، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلاد النصارى، يعني بلاد الشام اللي كان بيسيطر عليها الروم أو المسمى بالدولة البيزنطية. وقعت في جمادى الأولى 8 من الهجرة، الموافق أغسطس أو سبتمبر من 629 من الميلاد، ومؤتة بالضم فالسكون هي قرية بأدنى بلقاء الشام، هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان، يعني أيام سفر. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. ومعلوم يا إخوة أن الرسل لا تقتل، وقتل الرسل معنى إعلان للحرب، عشان نعلم جمال الإسلام وأن الإسلام ليس دين اعتداء البتة، ولكن الاعتداء دائما يأتي من خارج الإسلام. يعني للأسف يصورون الإسلام بصورة دموية، والإسلام براء من كل هذا، فينسبون فعالهم للإسلام، يعني هم الخونة وهم الماكرون وهم المعتدون وهم الذين يظلمون ويجرون، وينسب هذا للإسلام والإسلام منه براء. الآن النبي بيرسل الرسائل والكتب للملوك والحكام يدعوهم للإسلام، يدعوهم للحق، فأرسل رسولا من قبله يسمى الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه، صحابي جليل، برسالة من النبي للحاكم اللي موجود في بصرة، وده كان من الغساسنة اللي كانوا حلفاء للروم. فالقائد بتاع بصرة كان اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني، قبض على هذا الرسول وقتله، يعني معنى ايه؟ اعلان للحرب. وكان قتل السفراء والرسل من اشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على اعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب، ان كان نفس العدد تقريبا في غزوة الأحزاب، لان معظم معارك المسلمين كان العدد فيها قليل. يوم بدر كانوا 314، يوم أحد كانوا 700، ان كان العدد 1000. وبعد كده رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عاد من الطريق 300 ليكشف ظهور المسلمين أمام أعدائهم، فكان عددهم 700. يوم الأحزاب فقط العدد وصل 3000. وطبعا الله كفى المؤمنين شر القتال وهزم الأحزاب وحده جل جلاله عن طريق ريح مدمرة أكفأت قدورهم وأقلى وخلعت خيامهم وفروا هاربين. في غزوة مؤتة أو معركة مؤتة كان العدد أيضا 3000. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. الجيش ده كان له أمراء قادة يتولون الإمارة الواحد تلو الآخر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة. ومن زيد بن حارثة؟ صحابي جليل من أول الداخلين في الإسلام، وكان النبي قد تبناه في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام وحرم التبني نسب لأبيه زيد بن حارثة. وكان حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي كان يحبه جدا، لدرجة لو قرأنا في قصة زيد رضي الله عنه وارضاه أنه أصلا كان حرا وليس عبدا، وفي صغره قبيلة من بني القين شنت هجوما على قبيلته فسلبوهم وقتلوا منهم من قتلوا، وأخذوا زيدا وكان صغيرا أسروه وباعوه في سوق الرقيق، فشاء الله تعالى من يشتريه؟ خديجة رضي الله عنها، كانت تريد غلاما لتقدمه هدية للنبي خادما له بعد أن تزوجت به، فأرسلت ابن عمها حكيم بن حزام فاشترى لها زيد بن حارثة وقدمته هدية لرسول الله، فأصبح خادما للنبي عبدا، كان نظام الرق معمول به قديما، إنما النبي كان بيعامله معاملة الأبناء. فأحب زيد رسول الله لشمائله ومكارم أخلاقه، لدرجة أن أباه وعمه عندما علم بوجوده في مكة أتيا إلى رسول الله، ده قبل الإسلام، ليه؟ عشان يعني ياخدوا ابنهم ويشوف تمنه إيه، يردوا تمنه. فراحوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم بلا ثمن، وإن اختارني فما أنا بالذي يرد من اختاره. قالوا: نعم القول، قلت يا محمد يا ابن عبد الله. طيب تعال يا زيد. تخيل بقى، فرق بينه وبين أهله وأقاربه وأبيه وأم، والآن قالوا أبوه عشان ياخده، ماشي، فبيطلب يعني تيجي معانا يا زيد. قال: لا والله يا أبي، لا والله يا عمي، ما أنا بتارك محمد أبدا، أنا ما أقدرش أبعد عنه. فعندها قال لهم النبي: ما أنا بالذي يرد من اختاره، أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فأصبح يدعى بزيد ابن محمد. طبعا الأب لما شاف كده والعم فرحوا جدا وآمنوا على وجود ابنهم عند رسول الله. خلاص بقى اطمأن، بقى انت عايش عيشة طيبة، فخلاص خليك هنا. فلك أن تتخيل هذا الاختيار، يعني تخيل ابن فرق بينه وبين أهله، وعندما أرادوا أن يأخذوا عايش في الرق الآن، لا يختار أهله بل يختار النبي. فلك أن تتعرف على مدى أخلاق النبي وشمائل النبي وحسن جوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، آمين. فأصبح يدعى بزيد بن محمد، وكان حبا للنبي على طول زيد بن محمد، حتى جاء الإسلام وشاء الله تعالى أن يتزوج زيد من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدوم أو لم تدوم العشرة بينهما قريب من 6 أشهر تقريبا، وكثرت الخلافات والعقبات، وزيد يريد أن يطلق وأن يفارق، والنبي يقول له أمسك عليك زوجك، مع أن الله تعالى أمر النبي أن يتزوج بزينب. زيد هيطلقها، العيشة بينهم خلاص مش ممكن تستمر، وهتتزوجها أنت لإبطال عادة إيش؟ التبني، لأن لا يجوز للأب أن يتزوج طليقة الابن، إنها محرمة عليه على التأبيد. وزيد ليس ابنك يا رسول الله، فيش تبني في الإسلام، إذا لما يطلقها تزوجها، وده كان أمر من الله تعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من اللي زوج النبي؟ الله، زوجناكها. فطلق زيد أمنا زينب رضي الله عنها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والتسليم، وأبطل الإسلام عادة التبني. لذا ما فيش حاجة اسمها تبني في الإسلام، حرام. إنها ممكن تكفل، تكفل يتيما ترعيه تنفق عليه. طب يا عم الشيخ، مش ممكن لو كان طفلا صغيرا وأرضعه ويكون عندي؟ لا حرام، بس برضو لا ينسب لزوجك، يدعى باسم أبيه أو كذا، لكن ما ينسب تبني. لا، إذا رضع بقى ابن من الرضاعة، ابن رضاعي خلاص كده. لو في سن الغذاء باللبن، يعني من سنة لاتنين، ده اللي بيحرم، إنها بعد كده لا يحرم. خلاص يا عم الشيخ، مش في حاجة اسمها رضاع الكبير يا واد أنت، دي واقعة عين خاصة لا تقاس عليه، دي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة فقط، دي العلة شرعية. اتربى في بيت حذيفة وكبر ونشأ، فجي الإسلام ما ينفعش أن يعيش غريبا بينهم مع زوجة حذيفة، فالإسلام نزل حكما خاصا به، ودي اسمها واقعة عين كما قال الصحابة. فما تقعدش بقى تتشدق وتقول لرضاع الكبير، والإسلام بيقول رضاع الكبير، وبعدين يعملوا عليه فتنة في بعض بلاد المسلمين، يقول لك خلاص بقى لو أنا عندي السكرتيرة ترضعني بأبنها. شفت قلة الأدب والإجرام؟ ويعملوا كده برامج للأسف يعني فيها انتقاص من قدر الإسلام والمسلمين، ده أمر جلل. ليه؟ بسبب جهلهم وعدم فهمه. فواقعة العين لا يقاس عليها، فدي واقعة عين خاصة بمين؟ بسالم مولى أبي حذيف. ولما الإسلام يقول رضعي، مش معناها هتلقي مسديها يا مجرمون اللي بتتكلموا في هذا الباب، لا، بتضع الحليب في إناء ويشربه وخلاص، عشان ده حاجة خاصة به هو، إنما لا يعمم ولا يقاس عليه. فممكن الكفالة أيوة يكون ابن رضاعي، نعم، إذا كان في سن الرضاع من سنة لاتنين، بعد كده لا، ما يبقاش مسترضع ولا مرضع، خلاص تجاوز نشوذ العظم واللحم من خلال اللبن ده، واضح؟ فما ينفعش في حاجة اسمها رضاع بعد سنتين الرضاعه يبقى ابني، لا خلاص، الرضاع في الفترة اللي بينشز فيها العظم واللحم، يعني فترة النمو كطفل في المهد، عدى السنتين خلاص ما في. فالمهم الكفالة جائزة، كفالة مادية، كفالة معنوية، كفالة إيمانية، إنما أن ينسب الابن لغير أبيه يحرم في الإسلام. قلش بقى أجيبه وأنسبه لنفسي واكتبه باسمي، لا يجوز، هذا يحرم، ادعوهم لآبائهم. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه حبا لرسول الله، ولو منزل عالي قوي عند النبي، جات مؤتة جعله قائد الجيوش رضي الله عن الجميع. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه العظيم بصرى، فعرض له شرح. احنا خلاص خلصنا، طيب ندخلنا على الأمراء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال إن قتل إذن سيقتل. لما النبي يقول هذا خلاص معناه أنه يقتل، هيستشهد في المعركة دي. إن قتل زيد فجعفر، أي جعفر ابن أبي طالب، ابن عم رسول الله الشهيد الطيار، وإن قتل جعفر، يبقى جعفر كمان إيه؟ سيقتل. فعبد الله بن رواح رضي الله عن الجميع، الصحابة لما سمعوا الكلام ده من النبي بكوا، قالوا هلا متعتنا بهم يا رسول الله. خلاص يا حبيبي بينعيهم الآن، دول شهداء الثلاثة دول كده إيه في المعركة دي، خلاص دول شهداء، إنه أخبر خلاص. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، اللواء يعني زي العلم أو الراية، ودي بيان لمشروعية الإعلام والرايات، لأن بعض الناس من ضيق فهمهم وعدم علمهم قد يكفر من مثلا يحيي علم دولته. يا ابني هذا رمز، هذا لواء لشخصية دولة لبلد، فلا شيء فيه، انت بتعظمش الراية أبدا، دي قيم إيمانية أخلاقية، معناه ان انت عندك انتماء للبلد ده، بتحب البلد ده مادام بلد مسلم. فالنبي كان عنده ده، لما يخرج من مكة يبكي، لما خرج مهاجرا قال والله إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. أهو انتماء للبيئة للمكان، لأنها دولة نزل فيها الوحي وهبط فيها جبريل. فكذلك كل مسلم في دولة إسلام لابد أن ينتمي إلى دولته وأن يحب أرضه. كانوا بيعلمونا ونحن صغار في دروس المطالعة، أذكر كان في درس بعنوان النسر الذهبي أو حاجة زي كده يعني، ونحن صغار. إيه بقى قصة النسر الذهبي ده؟ قال النسر ده كان عند ملك من الملوك، وبعدين النسر كان متكلما، طبعا أطفال بقى بيدرس لك خيال يعني، بيعرفك أمر بالخيال، قصة خيالية لوصف حال معين. طيب فالملك في يوم بيقول للنسر ده يا نسر يا ذا الجناحين أريدك أن تحملني فوق ظهرك وتحلق بي في السماء، وأريدك أن تصل بي لأجمل بقعة في الأرض، عايزك توديني عند أجمل مكان في الأرض. طبعا ده نسر بقى بيطير وعارف الأماكن. طيب اركب، ركب وطار النسر بالملك، مر بي على أراضي خضراء وأراضي صفراء وأراضي سوداء وأراضي خضراء حمراء إلى آخر تلك الأراضي، مر بي على أراضي الأمانة وأراضي الصدق وأراضي الوفاء وعلى أجمل بقاع الأرض، ويطوف بالملك والملك سعيد وفرحان. وفجأة يجي النسر على بقعة من الأرض تحيط بها الطين وفيها صخرة مرتفعة ولا جمال فيها، ويروح النسر نازل على الصخرة دي ويقول له أجمل بقعة في الأرض هي دي، والملك يتعجب يقول له يا راجل يا نسر يعني ده. ودي يضحك الله يدي عشان قلت للنسر يا راجل يعني. فبيقول له يا نسر انت مرينا على اجمل بلاد وانهار وخضره وزرع وجمال، وسبت الجمال ده كله وجاء على حته الطين والوحل تقول لي هي دي اجمل مكان بقعه في الارض؟ طب فسر لي. قال له لان هذه البقعه ولدت فيها، ولدتها هنا فوق هذه الصخرة، فبالنسبة لي أجمل بقعة في الأرض بقعة ولدت على أرضها، عشان يعلمونا الانتماء. ودي حقيقة يا إخوة، المسلم ينتمي لأمته الكبيرة الأمة المسلمة، وينتمي لوطنه الصغير. مسلم يعشق أرض بلاده المسلمة وأمته ويدافع من أجل ذلك. ودي قضايا مهمة قوي لازم نغرسها في نفوس أبنائنا، مش عصبية ولا فرقة أبدا، دي قضايا إيمانية أخلاقية، كيف يرتبط بأرضه، كيف يدافع، ودي قضية مهمة قوي. يجي صاحبنا بقى عشان مش فاهم لك إزاي تضربوا تحية للعالم، عالم مين يا أبو علم؟ دي راية، دي رمز لا علاقة لها باللي راح في دماغك انت والتقديس والتعظيم والكلام ده كله ابدا. ودي قضايا مهمه نخلي بالنا منها يا اخو. فالاعلام لا باس بها، استخدمها النبي واستخدمها الصحابه، بل الجيوش كان لها الويه واعلام مختلفه، وكانوا يقتلون من اجل هذه الرايه، لان ده دين، دي رمز للدفاع، وهكذا. وازاي تحيي العالم؟ نحييك انت يا سيدي، ما نحييش العالم. يعني المهم، فالنبي عقد لهم لواء كان لونه ابيض، ودفعه الى زيد بن حارثه، واوصاهم ان ياتوا مقتل الحارث بن عمير، المكان اللي هو اتقتل فيه اللي هي مؤته، وان يدعو من هناك الى الاسلام. شوف جمال الاسلام كمان، يعني روحوا ادعوهم للاسلام، فان اجابوا والا استعينوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. أدي تعليم النبي محمد، هو ده الإسلام. يعني حتى في قتال من غدر بنا وقاتلنا يقول لك: اوعى 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 تقتل طفلا صغيرا، اوعى تقتل امرأة، اوعى تغدر، اوعى تخون، اوعى تسرق وتغل من الغنيمة، اوعى تقتل راهب قاعد في صومعة بيعبد ربنا بيقتلش. دي تعاليم الإسلام. مش دلوقتي يرمي لك قنبلة يدمر مدينة بأسرها بالمدنيين بالأطفال بالنساء وبعد كده يتهم الإسلام؟ يعني أمر غريب يا أخي وعجيب، سبحان الله. شوف الروس ماذا صنعوا بسوريا، وكذلك معهم هذا القائم على قلوب العباد هناك ويجبرهم على الكفر والعياذ بالله رب العالمين. ها بيفرج بقى يقول لك، ولا براميل وتدمر، يدمروا مشافي ومستشفيات فيها مرضى. شوف الأمريكان ماذا فعلوا في بغداد وفي العراق بالقنابل المهلكة المدمرة، وبعدين يتهموا الإسلام. يا أخي أمر غريب جدا، سبحان الله، يتهموا الإسلام. زي ما كان يقول بعض الدعاة، شوف كده مثلا المعارك اللي كانت قديما، الحرب العالمية الأولى والتانية، يعني في التانية أكثر من 60 مليون قتيل، والتبعات ما زالت حتى اليوم في تشويه العباد في هيروشيما وناجازاكي وتدمير مدن بأسرها بالقنابل الذرية. وما كانش الإسلام ما كانش أصلا موجود في المعارك دي أصلا، كانت بينهم وبين بعض، صح؟ ويتهموا الإسلام. إن أنت لما تشوف معارك النبي كلها على مدار 10 سنين في المدينة، قريب من 28 غزوة أو 29 غزوة على اختلاف، كان عدد القتلى والشهداء من الفريقين لم يتجاوز 1000. تخيل بقى 29 معركة، يعني 29 حرب، لما تيجي تعمل حصر للي اتقتل من الأعداء وكذلك الشهداء من المسلمين مع بعض، ما يتجاوزوش 1000. في الحرب العالمية الأولى لوحدها حوالي 15 مليون، في الثانية حوالي 60 مليون، وبعدين بيتهموا إيه؟ الإسلام. أمر جلل، أمر عجيب. غير القتل عن طريق الفيروسات دلوقتي، صح؟ إلى الله المشتكى، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالله حافظ دينه، فهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه تعاليم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله، مش أي حد، الكافر المعتدي الظالم فقط اللي بيحاربكم فقط، لا تغدروا، ما عندناش غدر، ولا تغلوا، لا تأخذوا من الغنيمة شيئا بغير إذن القائد، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، رجل مسن تقتلوا ليه، ولا منعزلا بصومعة، يعني راهب يعبد ربنا في صومعة، ولا تقطعوا نخلا، حتى لا إفساد في الكون، لا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. يا الله، إما المدن الكاملة اللي بتتهدم دي، مدن كاملة، وكانت مدن يا ما أجملها، دمرت تماما وصوت بالأرض، سبحان الله، ربنا يعافينا يا رب. ثم يتهم الإسلام، يعني أمر غريب، توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. خلاص بيودعوا بقى، خلاص القادة مش راجعين، القادة أحياء عند ربهم يرزقون، الثلاثة سيستشهدوا. وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، يعني التعلق يعني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يا الله يا الله يا ابن رواحة، فماذا نقول نحن؟ أنت مبشر بالشهادة وخايف من الورود وعدم من الصدور وعدم الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي القبر يا أرشد الله من غاز وقد رشد. بيتمنى الشهادة الآن. أنا مش عايز أرجع لكم لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد. الفرغ اللي هو السعة، ضربة قوية قوي يعني كده يكون فيها الشهادة. أو طعنة بيدي حران مجهرة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، أو الضرب بحربة من فارس قوي تدخل للأحشاء والكبد فأنالوا الشهادة، حتى يقال إذا مروا على جدثي، ما حد يمر على قبري، يا أرشد الله من غاز وقد رشد، يعني ربنا أنعم عليه بالشهادة ورشد. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع. الثنية المكان المرتفع، ودي في الطريق إلى بلاد الشام، وده دليل إن الإنشاد المشهور على ألسنة الناس في الهجرة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أن هذا لم يكن في هجرة النبي، لأن النبي ما قدم أبدا إلى المدينة مهاجرا من طريق الشام، ده جاي من طريق مكة، يعني على النقيض تماما. وثنية الوداع فين؟ في الطريق إلى بلاد الشام، ملهاش علاقة بطريق مكة إلى المدينة مطلقا، ولم يأتي منها النبي. خلاص، فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا لا يثبت، ولم يقله المهاجرون ولم يقله الأنصار يوم الهجرة أبدا، لأن النبي ما جاءهم من ثنية الوداع. خلاص، حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم. إخوة، في حاجات كتيرة جدا في السيرة لا تثبت ولا تصح، وللأسف أصبحت عقيدة عند الكثيرين حتى عند الأطفال. يعني أذكر أمس كان يوم لما جاني محمد ابن الدكتور الشباسك، أمس. فواخد كده تريان في المدرسة العربية قطعة باللغة العربية بتتكلم عن السيرة، فكتبين له كده ونجى الله النبي بالعنكبوت يوم الهجرة. عنكبوت ايه؟ ده باطل والله، ما كان فيه على عنكبوت ولا فيه حتى الوقت بقول له مفيش. الوالد استعجب واستغرب كده، انا عايز يقول لي ايه ده، هم قالوا لي كده، انت بتقول ايه، انت هتلخبطني ليه بقى؟ والله لا كان في عنكبوت ولا كان في حمامتين ولا اي حاجه خالص، وهذا لا يثبت. فالواد يبص لي كده اقول له اه لا مفيش عنكبوت حبيبي، لان حتى بدليل قول الصديق لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا. قال ما ظنك رجال الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. لا كان في عنكبوت وفي الحال كده راح مخيم وقفل الغار، ولا كان في حمامتين بيبيضوا على الغار. فينبغي لمن يدرس ان يسال، خاصه في امور الشرع والدين والسيره وكذا، يسال يعني حاجه بيقراها في كتاب يسال دي صح ولا خطا، لان دي مسائل شرعيه خلاص، ودي قضايا مهمه لما بنغرسها في نفوس الاطفال صغارا بتبقى عقيده للاسف. ودي كمان بتمنع قضيه الاسباب وقضيه قدره الله وقضيه الرعايه والعنايه الالهيه. عنكبوت اللي هيدافع عن النبي ده ويقفل الغار، مشكله خطيره يعني. المهم، فمنها كذلك طلع البدر علينا اللي الاولاد حافظينها دي خلاص، ودي قضيه مهمه. حتى قضيه التكبيرات في الاعياد واللي من ضمنها بقى انت عارف الطويل قوي ده اللي بيقعد بقى يجوده فيه يوم العيد، يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد. صار عارفين الكلام ده؟ ها؟ آه. وبعدين لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. هزم مين؟ طب دي علاقتها بالعيد إيه؟ الأحزاب علاقتها بالعيد. طيب وهزم الأحزاب وحده. يا جماعة لم يرد هذا يا جماعة، ده كان الكلام ده اتقال يوم الأحزاب لما نصر ربنا المؤمنين على الكافرين، ملوش علاقة بالعيد، دي في غزوة في معركة. إنما التجويد ده في ناس كده بتحب تألف يعني، ضرورة شعرية.
علمهم يعني المدارس هذا شيء.
أو أنا عارف والله، ما أنا عارف، ما أنا باجي على الجرح أهو. ما أنا عارف إن أنت متعلمه صح. أنا عارف.
يعني كان ضمن المنهاج الدراسي
بسوريا. نعم، نعم أنا عارف والله. فالتراث ده محتاج يتغربل بقى ونحط الأمور في نصابها وفي موضعها. بالتحقيق والتدقيق، لان ده دين يا اخوه. فنخلي بالنا من اولادنا اللي بيتعلموا في اي مكان، الله يرضى عليكم تابعوهم. حتى انا تعجبت ان محمد الشباص الله يحفظه خطيب مسجد لازم يتابع ده، عشان ده ابنه لازم اتابع اللي بياخده. انا والله عندي اولادي يعني بكل حرف بتابعه في موضوع الدراسه في المدارس كمان، تعال خدت ايه كتبت ايه، لازم اتابع حرف حرف، لان دي امانه. فلازم تتابعوا أولادكم الله يرضى عليكم، شوفوا بياخدوا إيه واللي بيتعلموه. لأن في الغالب معظم من يعلم ليس ما عندوش تأصيل شرعي في المسائل دي، فما تعلمش أمور الدين ما دام أنت مش متخصص فيها. ولما تيجي تعلم اسأل اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بقول ده والله نصيحا يعني. مثلا فوجئت أيضا، الولد كنت بحفظه جزء عامة، لقيته في سورة النجم، قلت الحمد لله يعني معقوله في الكام شهر دول اللي انا خدتهم اجازه وصل النجم؟ قال لا، ده هو ساب جزء عامه وبيدوه من الزريات. طب ازاي؟ كيف التقطيع ده يا اخوه في الدراسه؟ ما ينفعش. الطفل بترتسم في ذهنه صفحه الصوره والايات، لما نيجي نلخبطه كده مره من تحت ومره من نصه وخلاص بقت على الهوا انه ياخد الصوره خفيفه. قول لي خفيفه مين؟ النجم خفيفه والإخلاص مش خفيفة؟ إيه اللي وداه عند النجم وداه عند الذريات؟ ما تعرفش. قال عشان يمشي مع أخته. طب إيه علاقته بأخته؟ أخته كبيرة وده صغير. فلازم يكون في منهجية في تدريس الأطفال، وأنا لابد أن أنصح وسأظل أنصح، لأن ده وظيفتي. الخلل في المنهج ده بيبعد أولادنا، بيتعبهم. الولد ده مشتت، مش عارف بقى أنا هحفظه من عمة وأكمل معاه ولا امشي معاه في النجم. طب هينزل من النجم على تحت وبعدين يطلع على فوق، يعني ورطه كده ما تعرفش في ايه. قلت الاخوه امبارح انا كنت خاتم ورايح اخد ختمه جديده عند الشيخ محمود الله يرحمه، ورفض يطلعني من البقره ابدا، قال لي من الناس وانا خاتم وكنت محفظ للقران، قال لي انزل من سوره الناس. وبعدين يا اخو ليه بنقول ليه الطفل يبدا من سوره الناس ليه؟ لان جزء عامه الجزء الوحيد الكامل الاحكام. لما يخلص جزء عامه باتقان خد كل الاحكام سماعا، مش هندي له متن كذا، لا هو خدها سماعا خلاص اتقن. لكن لما ناخده بقى كده نوديه احفظ يا ابن الكهف. كهف ايه وماله مال الكهف؟ هو ده طفل ينزل تحت، واضح؟ فدي قضايا نخلي بالنا، الله يرضى عليكم ونصحه، وشوفوا اولادكم وتابعوا اولادكم شو بياخدوا ايه وبيدرسوا ازاي والنظام في الدراسه ايه، دي مهمه قوي، ده منهج. معلش يا اخوه والله نفسي مصدور، الواحد بيعاني حقيقه من المناهج المنتشره حوله، ويا ريت الاخوه يستعينوا ويسالوا، بس اسالونا هننصحكم والله بالخير، والله لا ناقة لنا ولا جمل، نريدكم أن تكونوا على الجادة على الطريق الصحيح بس، فبنبصركم الطريقة هو امشوا صح كده، مش أهواء الدراسة أصلا، مش بالمزاج ولا الكيف، مش النهاردة أنا عشان حافظ سورة النجم أحفظ الناس سورة النجم، قدراتي أنا غير قدرات الناس خلاص. ودي قضية مهمة قوي، فالطفل في حاجة اسمها التدرج في التعليم، واللي يخالف المنهج ده يتعب ويتعب يتعب ويتعب، واحنا لا نصبر على التقصير حقيقة، لان ده ديننا، ربنا اخذ علينا العهد والميثاق، لازم نبين للناس، لازم نبين للناس. فدي المناهج دي نخلي بالنا منها، ونخلي بالنا مع اولادنا ومع اطفالنا، ونذكرهم ونقول لهم كذا وفعلوا كذا، وده خطأ، حتى واذا قالته المعلمة هذا خطأ، المعلمة مش فاهمة، فما تجيش تعلمنا الخطأ ونصبر عليها، لا ده خطأ، مفيش عنكبوت ولا في يمامة ولا في حمامة ولا كان في بيض ولا كان في سنية وداع يوم الهجرة ولا كان في التجويد الشعري ده يوم العيد، ما كانش موجود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ده الوارد. وفي رواية والله أكبر بالواو، وفي رواية فيها الله أكبر كبيرا فقط، فده وارد عن النبي وارد عن الصحابة يوم العيد. إنما غير كده بتجود ليه؟ بتجيب لي من عندك ليه؟ ليه بتصنف كده وتعمل لي قصائد شعرية؟ لا ده مش هوى، ده منهج، ده دين، اتباع ما فيش فيه ابتداع، وهكذا. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم، أي مودعا لهم، حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة، وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان، منطقة اسمها معان من أرض الشام، مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء، منطقة في البلقاء اسمها مآب، في 100,000 من الروم، جايب معاه جيش قوامه 100,000، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا 100,000، دي كلها قبائل محيط، يبقى بقى عنده كام؟ 200,000. عدد جيش الإسلام كام؟ 3. أنا حسبتها كده بالورقة والقلم، لقيت إن المفترض كل جندي واحد من المسلمين يقابل 70.5 من المشركين، 70 جندي الواحد. المجلس الاستشاري بمعان، لازم نستشير بقى، الآن عرفنا أعداءنا 200,000 وإحنا عددنا 3,000، طب نستشير هنعمل إيه؟ لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، يعني جيش يعني، مش العملية مش سهلة أبدا يعني. الذي بوغيتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم؟ مشكلة كبيرة صح؟ مشكلة كبيرة قوي. قوامه 100,000 مقاتل، حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، لأن الأمر مش سهل ولا يقطع فيه برأي فرد، ودي قضية خطيرة جدا. فبيعلمونا الأدب، المسائل العظام لابد فيها من استشارة، ولا يقطع فيها المرء بقوله أو برأيه. وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. نبعث رسالة للنبي نسأله الأمر 1-2-3، يا إما يقول لنا طب كملوا هنعت لكم جيش آخر من الصحابة، أو لنرجعه فنرجع. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. تخافين من الموت ولا في سبيل الله؟ مدام النبي أرسلكم خلاص معه الوحي، خلاص لماذا أرسلكم؟ خلاص لأن الغزوة هي تؤتي ثمارها حتى وإن كان عدد الأعداء يفوق ما ذكرتم. خلاص إرسال النبي لكم وهو مؤيد بالوحي معناه المضي وعدم الرجوع. طيب، وده فقه الصحابة يا إخوة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم بقى أنتوا خايفين من إيه؟ اللي أنتوا خايفين منها هي اللي جايين تطلبوها الشهادة. قال والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ودي قاعدة أخرى كما قال بعض العلماء عن مواجهة الأعداء، قال نحن نقاتلهم بالطاعة، فإن عصينا الله عز وجل استوينا معهم في المعصية وتفوقوا علينا بأسبابهم من قوة وعدد ورجال فهزمونا. هي دي القضية، دايما عدد المسلمين أقل في أي معركة، لكن بيقاتلوا بإيه؟ بالإيمان، بالصدق، بالطاعة. فلو عصينا ربنا هنستوي معهم في المعصية، هم عصاة، بقت المعصية واحدة بالنسبة لنا وبالنسبة لهم استويناهم. اللي ينتصر إيه؟ الأسباب بقى، هم عددهم أكتر، أسلحتهم أفتك، فهم اللي ينتصروا. وده الحاصل في الأمة، عدونا أكثر عددا وعددا، صح؟ كلام جميل قوي. استوينا معهم في العصيان، شوف بلاد المسلمين كده، شوف الفواحش والفجور والتسيب وهدم الثوابت و و استوينا اهو. يتفوق علينا بايه؟ باسبابهم، بعددهم. قال فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين، اما ظهور واما شهاده. هي المعارك كده، اما نصر وتظهر على اعدائك، يا اما تنال الشهاده، وفي كل خير. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. الله يرضى عليك يا محمد، جزاكم الله خير. خد دي فدية بقى، تداش لحد بس مش مفاش. الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. طبعا معظم هذه الأسماء تغيرت في الواقع المعاصر وبدلت بأسماء أخرى، لكن أهل سوريا معانا أكيد وأهل الشام عارفين أن في بعض الأماكن تغيرت أسماؤها. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك، هل ما زالت تسمى بهذا الاسم عندكم؟ مؤتة خلاص ماشي مش موجودة. نعم. فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري رضي الله عن الجميع. وهنقف عند بداية القتال وتناوب القوات، كيف بدأ القتال، ايه اللي حصل؟ لان طبعا انت لما تتخيل الصورة كده جيش قوامه 3000 قدام 200000 هيصمد قد ايه لو بدأ القتال؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة بالكتير قوي يعني، صح؟ 3000 في وسط 200000، والروم مش جيش منظم ولعدد وعتاد وخبرات قتالية على مر الزمان، يبقى 3 ساعات ممكن يصبروا. هيستمر القتال 6 أيام متصلة من بسالة جند الإسلام، وده اللي هنشوف إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن قدر البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عندك على البث؟